إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المولى الكريم في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. من فضل الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام أن هداها إلى هذا اليوم، يوم الجمعة الذي أضل الله تبارك وتعالى عنه من كان قبلنا من اليهود والنصارى، وهدانا لهذا اليوم كما روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أضل الله من قبلنا عن هذا اليوم. فكان لليهود السبت وللنصارى الأحد، ثم جاء الله بنا فهدانا لهذا اليوم الجمعة، فلنا اليوم الجمعة ولليهود السبت وللنصارى الأحد، فنحن الآخرون من الأمم الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون من الأمم الأولون يوم القيامة. فالأولية والسبق ما كان يوم القيامة، وليست الأولية والسبق في هذه الدنيا من التكاثر في الأموال والأولاد وقوة السلاح والتسلط على الضعفاء، وإنما السبق والأولية يوم القيامة. وهذا السبق وهذه الأولية إنما تكون بتقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله تبارك وتعالى. ولا يقول قائل: يا معشر الخطباء، أكثرتم علينا من التقوى، والمسلمون يقتلون ويذبحون ويجرحون وتهدم بيوتهم. والجواب عباد الله أن الله تبارك وتعالى قضى ذلك، قضى أن يتسلط الأعداء على هذه الأمة اختبارا لهم، هل يصبرون على هذا الدين؟ هل يتمسكون بهذا الدين؟ هل يثبتون على هذا الدين؟ أم يفتنون؟ قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ وقال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، لو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فعليك بتقوى الله يا عبد الله، حتى إذا قتلت أو جرحت أو مت فيكون لك الزلفى عند الله تبارك وتعالى. وهذا لا يمنع أن تستبين سبيل المجرمين، وأن تعرف كيد الأعداء حتى تحذرهم، وحتى تحذر منهم المسلمين الذين فتنوا بهم غاية الفتنة وشابهوهم في كل شيء، شابهوهم في كل شيء. ووالله إن هذا لهو السر الأعظم في ضعف المسلمين وفي تأخر المسلمين، أنهم تشبهوا بهؤلاء وأووا هؤلاء حتى ضرب الله تبارك وتعالى علينا الذل والصغار. ولا عز لنا إلا بأن نرجع إلى هذا الدين، إلا بأن نرجع إلى هذا الدين. وهذا هو الواجب عليك أيها المسلم، أن ترجع إلى هذا الدين، وأن تأمر المسلمين إلى أن يرجعوا إلى هذا الدين. فإن تحقق لنا النصر في هذه الدنيا فبها ونعمت، وإذا لم يتحقق فيكون لك الزلفى عند الله تبارك وتعالى أن كنت من المتقين. وقد قال الله تبارك وتعالى: والعاقبة للتقوى، وقال تعالى: والعاقبة للمتقين. فهذا من أعظم ما نتذكره في يوم الجمعة، ومما نتذكره في هذا اليوم العظيم، كيف ابتدأ الله تبارك وتعالى خلق آدم، فجمع الله تبارك وتعالى خلق آدم في يوم جمعة. خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كان آخرها يوم الجمعة، وخلق آدم في آخر ساعة منه. ففي مثل هذا اليوم خلق الله تبارك وتعالى آدم نفسا واحدة، ومن هذه النفس بث منها رجالا كثيرا ونساء، حتى تعلموا قدرة الله تبارك وتعالى. ونتذكر في هذا اليوم، نتذكر في هذا اليوم فضل الله تبارك وتعالى علينا ورحمته بأن جعل لنا مثل هذه الاجتماعات التي نتواصل فيها بالحق والصبر، والتي توطد فيها أواصر المحبة والألفة والأخوة. فشرع الله تبارك وتعالى لنا اجتماعات يومية في صلاة الجماعة واجتماعا أسبوعيا وهو يوم الجمعة، واجتماعا سنويا وهو في الحج في يوم عرفة وغيره، حتى تتقارب القلوب، وحتى تعود الروح إلى جسد المسلمين، فيتذكرون أنهم أمة واحدة، وأنهم يصلون بإمام واحد، وأنهم يتوجهون إلى قبلة واحدة، فلما النزاع والشقاق والخلاف؟ فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم العظيم المبارك أن يوحد صفوف المسلمين، وأن يجمع شملهم، وأن يجعلهم يدا واحدة على من سواهم من أهل الكفر والطغيان والعصيان. فضائل يوم الجمعة كثيرة أيها الإخوة، يكفي أن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه وقال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا اليوم كله خير، هذا اليوم خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه النفخة والسعقة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. ففي مثل هذا اليوم نتذكر يوم الجمع الأكبر، فتذكرنا الجمعة بيوم الجمع الأكبر، يوم يجمع الله الأولين والآخرين ويحكم بينهم بعدله سبحانه وتعالى، فيضع هؤلاء المجرمين الكفرة في جهنم يصلونها وبئس المصير، ويرفع المؤمنين الصابرين درجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. يوم الجمعة يوم عيد، ويدعى يوم القيامة يوم المزيد، كما روى الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجمعة في كفه كالمرآة البيضاء وفيها نكتة سوداء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون عيدا لك ولقومك من بعدك، لكم فيها خير، وفيها ساعة لا يسأل الله عبد من خير قد سبق له إلا أعطاه إياه، ولا سأله من شر يدفع عنه إلا دفع عنه أعظم منه، ونحن ندعوه يوم القيامة يوم المزيد. يوم الجمعة عباد الله نور لأهله، فإن لهذه الجمعة أهلين يتميزون بها، يفرحون بها إذا طلع فجرها، فيغتسلون ويتطيبون ويبكرون ويكونون في الصفوف الأول، فهؤلاء هم أهل الجمعة. أهل الجمعة تضيء لهم الجمعة يوم القيامة، كما روى ابن خزيمة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يبعث الله عز وجل الأيام على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم كجبال المسك، ويخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون. فالناس يوم القيامة من الجن والإنس ينظرون إلى أهل الجمعة لا يطرقون، أي لا يطأطئون رؤوسهم حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون، لا يخالطهم أحد إلا المحتسبون. هذا اليوم محل للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تفرج بها الكروب والهموم, التي تفرج بها الكروب والهموم وتغفر بها الذنوب. فأثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة, فقد قال عليه الصلاة والسلام: أثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. رواه ابن حبان عن أبي مسعود, ورواه البيهقي عن أنس. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيها ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام, ذكر فيها 40 حديثا يثني الله تبارك وتعالى عليه, وتصلي الملائكة عليك, وتكون أقرب الناس مجلسا منه صلى الله عليه وآله وسلم بكثرة الصلاة عليه التي تجر إلى اتباع سنته والدفاع عنها. هذا اليوم يوم الجمعة وليلة الجمعة, من مات فيه كان ذلك علامة على حسن الخاتمة. فقد روى أحمد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. يوم الجمعة تكفر به الذنوب من الجمعة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام, وذلك أن يوم الجمعة حسنة والحسنة بعشر أمثالها. يوم الجمعة سبب عظيم لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: 5 من فعلهن كتب الله له الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وأعتق رقبة وراح إلى الجمعة, وراح إلى الجمعة. يوم الجمعة خطى صاحبها في سبيل الله. فقد روى البخاري والترمذي عن يزيد بن أبي مريم أنه خرج إلى الجمعة يمشي فلحقه عباية بن رفاعة فقال له: أبشر, فخطواتك في سبيل الله, خطاك هذه في سبيل الله, سمعت أبا عبس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار, حرمهما الله على النار. يوم الجمعة, وهذا أيها الإخوة, وهذا والله الحديث الذي سأذكره أعظم حديث في هذا اليوم, وهو ما رواه أحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل, غسل واغتسل أي اهتم بغسله وأوصل الماء إلى أصول شعره, من غسل واغتسل وبكر وابتكر أي بالغ في التبكير ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو, كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها, كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الذي يغتسل ويبكر فيأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه, كأنما قرب بدنه, فالساعة السادسة من زوال الشمس إلى الخلف بساعة وهكذا, فتكون الساعة الأولى بعد الساعة التي يصلى فيها الفجر. فالساعة التي يصلى فيها الفجر هذه ليست محسوبة, وتحسب الساعات بعد الانتهاء من صلاة الفجر. فمن انتهى من صلاة الفجر ورجع إلى بيته فاغتسل وتطيب وتسوك ثم جاء فقد جاء في الساعة الأولى. فهذا الذي يأتي في الساعة الأولى كأنما خرب بدنه، والذي يأتي في الساعة الثانية كأنما خرب بقرة، والذي يأتي في الساعة الثالثة كأنما خرب كبشا أقرا، والذي يأتي في الساعة الرابعة فكأنما خرب دجاجة، والذي يأتي في الساعة الخامسة فكأنما خرب عصفورا. وهذه الرواية عند النسائي، وبقية الحديث في الصحيحين. والذي يأتي في الساعة السادسة كأنما خرب بيضة، والملائكة يجلسون على أبواب المساجد، يجلسون الآن معنا عباد الله، يجلسون على أبواب المساجد يكتبون الناس الأول فالأول. فإذا خرج الإمام وبدأت الخطبة طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، وجاءوا يستمعون الذكر. فهل ترضى يا عبد الله أن تكون في ذيل قائمة الملائكة؟ بل هل ترضى يا عبد الله ألا تكون مكتوبا في صحفهم؟ يوم الجمعة عباد الله يوم عظيم، فاحتفلوا بهذا اليوم وافعلوا فيه ما يقربكم إلى الله تبارك وتعالى، وتعلموا سنته صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فأرتب لكم سنته صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة. فإذا غربت شمس يوم الخميس فقد دخل يوم الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فيجوز لك أن تقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها، ومن قرأ سورة الكهف أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين، وجعل الله تبارك وتعالى له من النور ما بين موطنه إلى البيت العتيق. سورة الكهف لماذا عباد الله تقرأ ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ لأنها اشتملت على مواطن عدة، فيها ذكر الساعة التي تكون يوم الجمعة، فكأن سورة الكهف تذكرك بالساعة حتى تستعد لها، وأن الساعة لا ريب فيها. وذكر الله تبارك وتعالى: ويوم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وذكر الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج، وهما من علامات الساعة. ثم قال تعالى بعد أن جمع الناس في صعيد واحد: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ثم تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ولا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. فبعض الناس يأتي ليلة الجمعة ويقوم الليل فيخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا، فلا يخص ليلها بقيام ولا نهارها بصيام. فإذا طلع فجرها حرصت أشد الحرص على صلاة فجر يوم الجمعة. فقد روى أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. فتشهد هذه الصلاة التي يقرأ فيها الإمام بسورتي السجدة والإنسان، وفيهما التذكير بالساعة وباليوم الآخر. ثم ترجع إلى بيتك فتغتسل، وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة من تغيرت رائحته. فلا يجوز لك أن تأتي وتؤذي الناس برائحتك، فمن تغيرت رائحته يجب عليه وجوبا مؤكدا أن يغتسل للجمعة، ثم تتطيب وتتسوك وتلبس أحسن ثيابك. وها هنا سنة ضائعة، روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما على أحدكم إذا وجد ساعة أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته؟ فلماذا لا نخصص ثوبا للجمعة يكون خاصا بها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تخرج من بيتك متوجها إلى المسجد مستحضرا أن لك بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، فتتوجه إلى المسجد، وتجب الجمعة على كل مسلم إلا المرأة والصبي والعبد والمريض والمسافر. والذي يتخلف عن الجمعة فله هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين. فإذا جئت المسجد قدمت اليمنى وذكرت أذكار دخول المسجد وجلست في أقرب مكان، فلا تتخطى الرقاب ولا تفرق بين اثنين، فإنك إذا فعلت ذلك أذهبت كثيرا من أجر الجمعة. ثم تصلي ما كتب لك، تصلي ما كتب لك حتى يخرج الإمام. وإذا صليت تحية المسجد وجلست فلا يجوز لك أن تدرس مثلا مع إخوانك كتابا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة، نهى عن التحلق للدرس يوم الجمعة حتى يتهيأ الناس لسماع كلام الخطيب. ثم إذا خرج الإمام، إذا خرج الإمام فتتجه إليه إذا كنت مواجها له، وإذا كنت عن يمينه أو يساره. وهذه أيها الإخوة سنة ضائعة أيضا، فمن كان على يمين الإمام وعلى يسار الإمام فليستدر حتى يوجه، حتى يواجه الإمام. روى هذا ابن ماجه وغيره عن ثابت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، قالوا: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج يوم الجمعة على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، ثم لا يحل لك الكلام ولا أن تعبث فتمس السجاد ونحوه، فإن من مس شيئا من ذلك فقد لغى. ومن تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا جمعة له، لا أجر له. وجاء في بعض الألفاظ: صارت جمعته ظهرا. وليس معنى هذا أنه يصلي الظهر، وإنما معناه أن فرض اليوم سقط عنه ولكن لا أجر له. فمن تكلم يوم الجمعة صارت جمعته ظهرا. حتى إخواننا الأعاجم الذين لا يفهمون العربية لا يحل لهم أيضا أن يتكلموا يوم الجمعة والإمام يخطب، والذي يترجم الخطبة يؤكد على هذا الأمر. ثم لا يجوز لك الاحتباء يوم الجمعة، والاحتباء يوم الجمعة هكذا: فهذا الاحتباء لا يجوز يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. ومن نعس يوم الجمعة فيسن له أن يتحول من مكانه، يسن له أن يتحول من مكانه لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. ومن جاء متأخرا فلم يدرك، نعم، ومن جاء متأخرا والإمام يخطب
فلا يحل له أن يجلس حتى يصلي ركعتي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بل جاء رجل يسمى سليك الغطفاني يوم الجمعة وجلس، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. ومن لم يدرك من الجمعة ركعة فيجب عليه أن يصلي أربعة، فمن لم يدرك مع الجماعة الركعة الثانية، وإدراك الركعة يكون بإدراك ركوعها، فمن لم يدرك فيجب عليه أن يصلي أربعة لأنه لم يدرك الجمعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما سنة الجمعة بعدها فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فيجوز لك أن تصلي بعد الجمعة أربعة سنة الجمعة أو ركعتين، سواء صليت في المسجد أو في البيت. وأما قبل الجمعة كما يفعل بعض الناس، إذا انتهى المؤذن من الأذان قاموا يصلون ركعتين، فيجعلون للجمعة سنة قبلية، فهذا ليس من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما المشروع لك أنك إذا دخلت المسجد قبل الجمعة صليت ما كتب لك، وأما إذا أذن المؤذن فتقوم فتصلي ركعتين، فهذا ليس من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لا تنسى يا عبد الله ساعة الإجابة، في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فساعة الإجابة على الصحيح من أقوال العلماء أنها تكون في آخر يوم الجمعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.